الصدق، باب اختلاف الزوجين في الصدق. أنا هذا الباب له أسس وقواعد، أهم أسس وقواعد هذا الباب هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولتفهم هذه المسألة أنه قد يكون كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اختلاف الزوجين في الصداق. إذا اختلف الزوجان في قدر المهر بأن قال تزوجتك بمئة فقالت بل بمئتين، أو في جنسه بأن قال تزوجتك على دراهم فقالت على بل على دنانير، فإن قال تزوجتك بمئة فقالت بل بمئتين، أو في جنسه بأن قال تزوجتك على دراهم فقالت بل على دنانير، أو في عيني بأن قال تزوجتك في العبد. الخلاف هنا كان في المهر أو في المقدار، الخلاف قد يقع في عين المهر. قال تزوجتك بهذا العبد فقالت بل بهذه الدرجة، سبحان الله بوركت يا جهاد، نسأل الله أن يتم عليك النعمة، أشكر لك اللهم أمين. قال بل بهذه الجارية أو بأجل أو في أجله، الخلاف يقع في الأجل أيضا، أو في أجله بأن قال تزوجتك بمهر مؤجل فقالت بل بمهر الحال، بمهر الحال يعني كأنه يقول تزوجتك على نوع المهر خمسة أشهر أو ستة أشهر، فقالت بل تزوجت في الحال. أو في أجله، الاختلاف في الأجل، بأن قال تزوجتك بمهر مؤجل فقالت بل بمهر الحال ولا بين لهما. يعني الادعاء هنا هو يدعي ويترفض ويتدعي ويرفض، ولا بين لهما ولا لأحدهما، فما الحل؟ الحل هنا هو النظر من المدعي من المدعى عليه حتى نطبق القاعدة العامة. قال الشافعية تحالف، ومقتضى كلام الشافعية تحالف في هذا لا واضحة، سواء كان اختلافهما قبل الدخول أو بعده، وسواء كان قبل الطلاق أو بعده، وهذا قال به الثوري. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن كان الاختلاف قبل الدخول، الإمام مالك فرق بين قبل الدخول وبعد الدخول، فإن كان قبل الدخول جعل الأمر مدعن ومدعن جعل كلا كلا الخصمين مدعن عليه.
ممكن بس بعد الساعة 8:30 بعد 8:30 بس كلمني حاجة عماد ضرورة عايز أقولك على حاجة. طيب
قال تحلف وفسخ النكاح. قال مالك رحمه الله إن كان الاختلاف قبل الدخول تحالف وفسخ النكاح، وإن كان بعد الدخول فالقول قبل الزوج، ففرق بين قبل الدخول وبعد الدخول. أما النخعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى أبو يوسف قال القول قول الزوج بكل حال. يبقى عندنا قول ثلاثة هنا، عندنا بكل حال يتحالفا، وهذا قول المذهب بكل حال القول قول الزوج، والتفريق بقول المالكية أبو حنيفة قال إن كان اختلافهما بعد الطلاق فالقول قول الزوج، وإن كان اختلافهما قبل الطلاق فالقول قول الزوجة، إلا أن تدعي أكثر من مهرها فيكون قول قولها في قدر المهر مثل فقط. قال المصنف ودليلنا عليهم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني على المدعي عليه. وهنا المسألة في وجهة النظر، حصر الباب في الأقوال الثلاثة يتحالف بكل حال، القول قول الزوج بكل حال، النظر في التفريق بين قبل الدخول وبعد الدخول. فعندنا كل مدعى عليه، إذن ما عليه إلا اليمين. قال مالك رحمه الله تعالى الفسخ إذا ثبت هذا فهنا كما قلنا يتحالفان، فالكلام في الباب باليمين متهما وفي صفة التحالف، وقد تقدم في الكلام على البيع مر علينا في البيوع في الكلام على اختلاف البائع والمشتري والتراد وأيضا أن يحلف الطرفان. قال مالك ينفسخ بينما ما أكثر ما فيه أن المهر يصير مجهولا والجهالة بالمهر لا تفسد النكاح ولكنها تستلزم. مهر المثل، وهذا الذي يوافق روح الشريعة، يعني هذا الذي يوافق روح الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة وروح الشريعة ابقاء العقود ما أمكن، لا سيما عقود النكاح. أنا من روح الشريعة ابقاء العقود ما أمكن، يعني. قال وهل يسقط ظاهرا وباطنا؟ قال يسقط المسمى لأن كل واحد منهما قد حقق يمينه، قد حقق بيمينه ما حلف عليه، وليس أحدهما بأولى من الآخر فسقط. الأصل في ذلك أنه لما تحالف ولا مرجح في هذا الباب سقط وكانت مهر المثل. وليسقط ظاهرا وباطنا أو يسقط الظاهر دون الباطن على الأوجه الثلاثة في البيع، وهل ينفسخ بنفسه؟ التحالف او 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 بالفسخ على ما مضى على البيع. حقا انه لا ينفسخ الا بالفسخ. قالوا هل يسقط ظاهرا وباطنا او يسقط الظاهر دون الباطن على الاوجه الثلاثه كما لانه الفسخ والفسخ هذا يحتاج الى حاكم يحتاج الى حاكم وترجع المراه الى مهر مثلها سواء كان ذلك اكثر مما تدعيه او اقل. فقال ابو علي اذا كان مهر المثل اكثر مما تدعيه لم تستحق الزياده على ما تدعيه لانها غير مدعيه اياه لانها لا تستحق ما لا تدعيه. وقال ابن صباغ ينبغي أن يقال إذا قلنا ينفسخ بالظاهر دون الباطن لا تستحق إلا الأقل من الأمرين. صباغ يقول ينبغي أن يقال إذا قلنا ينفسخ بالظاهر دون الباطن لا تستحق إلا أقل الأمرين من مهر المثل أو ما تدعي. الحق أن الأول هو صحيح وأن لها مهر المثل هذا كما قلنا المتنازع عليه دائما في هذه الأبواب يرجع فيه العلماء إلى المتفق عليه. فرع وإن مات الزوجان واختلف الورثة في الصداق أو مات أحدهما واختلف وارثه وهو الباقي هو الباقي فهو كالمتبايعين إذا مات أو مات أحدهما وقد مضى ذلك يعني في البيوع إلا أن أيمان الزوجين يحلف كل واحد منهما على القطع سواء حلف على الإثبات أو على النفي لأنه يحلف على فعل نفسه. وأما إيمان الورثة فإن كانت على الإثبات وإلا فحافظوا على قال وأما إيمان الورثة فإن كانت على الإثبات يعني إثبات المدعى عليه حلفوا على البت والقطع وإن كان على النفي حلفوا على نفي العلم. وأما إيمان الورثة فإن كانت على الإثبات حلفوا على البت والقطع وإن كان على النفي حلفوا على نفي العلم فقط. وطبعا كما قلنا إذا تعارض في التحالف إذا تحالف فتعارض فيتساقط ونرجع من المختلف فيه إلى المتفق عليه هو المهر مهر المثل. وإذا ادعت فرع وإذا ادعت المرأة أنه عقد عليها النكاح يوم الخميس كلها كما قلنا ميزانها البين عن المدعي ومن عن الأنكر فإن كان مدعيا كل واحد منهما كان مدعيا يتحالفان فإذا تحالفا ولا بينا وتعاضدا تساقطا ورجع الأمر إلى مهر المثل. وهذا في جميع الأحوال قبل الدخول وبعد الدخول وحتى أيضا بعد الطلاق. إذا عقد عليها النكاح يوم الخميس يوم 25 آسف إذا عقد النكاح قال المصلي إذا عقد عليه النكاح عليها النكاح يوم الخميس بـ20 ثم عقد عليها يوم الجمعة بـ30 وقام على ذلك ببينة وطلبت المهرين. قال الشافعي فهما لها لأنه يجوز أن يكون تزوجها يوم الخميس بـ20 ثم خالعها قبل الدخول أو بعد ثم تزوجها أو طلقها بعد الدخول ثم تزوجها فيلزمه المهران، يعني يكون قد تزوجها مرتين. فيلزمه المهران قال الشافعي فهما لها لأنه قلنا متصور أن يكون تزوج ثم اختلع فلها المهر ثم تزوج مرة ثانية فلها مهر الأول مهر الثاني. ولأنه يجوز لا يجوز ولأنه يجوز أن يكون تزوجها يوم الخميس بـ20 كما قلنا ثم خلعها وتزوجها يوم الجمعة بـ30. فإن قال الزوج إنما عقدت يوم الجمعة تكرارا وتأكيدا فالقول قولها مع يمينها لأن الظاهر لزوم ما ما ما, ما تلزم به. وقال المزني للزوج أن يقول كان الفراق قبل النكاح الثاني قبل الدخول فلا يلزمه نصف الأول إلا نصف الأول وجميع الثاني لأن القول قوله أنه لم يدخل بها في الأول وهذا المجموع إذا لم يدخل بها فلها النصف. فإذا دخل فيها دخل بها في العقد الآخر فلها الكل. وقال بعض الأصحاب إنما قصد الشافعي رحمه الله تعالى أن المهرين واجبان، فإن ادعى سقوط نصف الأول بإطلاق قبل فإن ادعى نصف سقوط النصف الأول بالطلاق قبل قوله إن كان قبل الدخول لأن الأصل عدم الدخول قبل قوله إن كان قبل الدخول لأن الأصل عدم الدخول. قال أصحابنا وهكذا لو أقام بينة أنه باع من رجل هذا الثوب يوم الخميس بـ10 وأنه باعه منه يوم الجمعة بـ20 فلزمه الثمنان للجواز أن هناك في الوسط رد ولأنه يجوز أن يرجع العبد إليه بعد البيع الأول ببيع أو هبة. والحق أن هذه المسألة مسألة حتى فيها في النظر في هذا الباب للحقوق لابد أن نحترز من باب الأيمانات لأنها مقاطع الحقوق. مسألة إذا ادعى الزوج أنه دفع الصداقة إلى زوجته وأنكرت ولا بينها له فالقول قول الزوجة مع أمينها. لأنها مدعى عليها فأكون عليها أمين. أبي قال الشعبي وسعيد بن جبير والكوفة وابن شبرمة وابن أبي ليلى وابو حنيفة وأصحابه. قال مالك رحمه الله. طبعا مالك لابد يخالف هنا المالك عنده سد الزراعي يطبقها بكل شيء. فقال مالك والأوزاعي رحمه الله: إن كان الاختلاف قبل الدخول فالقول قول الزوجة. إذا هذه المسألة ادعت زوجة أنه دفع الصداقة لزوجته وأنكرت ولا بين له فالقول قول الزوجة مع يمينها. أبي قال الشعب وسأل بن جبير عن الكوفة وقال مالك والأوزاعي: إن كان الاختلاف قبل الدخول فالقول قول الزوجة، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج. طبعا مالك على نفس التأصيل، قال: إن كان الاختلاف قبل الدخول فالقول قول الزوجة، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج. والفقهاء السبعة من المدينة قالوا: إن كان الاختلاف قبل الزفاف فالقول قولها، وإن كان بعد الزفاف فالقول قوله. طبعا هذا قول أيضا الأئمة السبعة: إن كان الخلاف قبل الزفاف فالقول قولها، وإن كان بعد الزفاف فالقول قول الزوج. ودليلنا عليهم أنه للزوجة في كل الأوقات. طال البينة عن مدعي العالمين على من أنكر، وطال والزوجة مدعية عليها في جميع الحالات، فكان الأمر على تعيين المدعي والمدعي عليه، ثم المدعي يكون عليه. مسألة: وإن ادعت الزوجة أنه خلى بها وأصابها أو أصابها من غير خلوة فأنكر الزوج ذلك فالقول قوله مع يمينه. إذ الأصل عدم الإصابة، الأصل عدم الإصابة، والأصل أنها تبقى بكرا. وإن صدق على الخلوة والتمكن فيها من الإصابة وأنكر الإصابة، يعني يقول نعم خال بها وتمكن منها ومع ذلك قام يخشى ربه في مسألة الإصابة، أو خال بها في البيت ولكنه يعلم من نفسه أنه لا يصيب ما أصاب. إن صدقها على الخلوة التمكين فيما وإن قلنا إن الخلوة كالإصابة في تقدير مسمى ووجوب العدة فلا كلام، وإن قلنا بأنها ليست كالإصابة فالقول قوله أو قولها فيها قولان. القديم القول قولها صاحبة الشأن الظاهر معها، الجديد القول قوله والأصح لأن الأصل عدم الإصابة. هنا في هذه المسألة إذا ادعت الإصابة، إحنا عندنا مسألة وهي أنه إذا أخذ ستر وجب المهر ده قول جميع الصحابة على ما نقل عنه ذلك. وبينا في الأسابيع في الحلقات والدروس الماضية بأن هذا ليس بشرط. إذا نحن نقول بأن الأصل ليس الخلوة ولكن الأصل المسيس ما لم تمسهن وقد فرضت منهن فريضة، دائرة المسألة على المسيس. نختم هذا الباب أيضا باب اختلاف الزوجين في الصداق، مسألة وإن أصدقها عينا وقبضتها ثم طلقها قبل الدخول ووجد في العين نقص، فقد ذكرنا أن هذا النقص إن حدث قبل الطلاق لا يلزمه أرشه لعدم الاستقرار كما بينا قبل ذلك، لما لا يلزمها لعدم الاستقرار، وإن حدث بعد الطلاق فعليه أرشه. فإن اختلف الزوجان في وقت حدوثه فقال الزوج حدث بيدك بعد عود النص إلي، إما بالطلاق على المنصوص أو بالطلاق، واختيار التملك على قول أبي إسحاق. وقال الزوجة بل حدث قبل ذلك، فالقول قول الزوجة أصبح بيمينها، لأن الزوجة تدعي وقوع الطلاق قبل حدوث النقص وهي تنكر ذلك والأصل عدم الطلاق، والزوجة تدعي حدوث النقص قبل الطلاق والأصل عدم حدوث النقص، فتعارض هذان الأصلان فسقط، فتبقى إيش؟ تبقى براءة الذمة الأصل، فالأصل براءة الذمة من الضمان، فكذلك كان القول لها، فالقول قول بذلك، ولأن الأصل براءة الذمة. ودخل على بعد ذلك على الكلام على نكاح المتعة، وهذا يأتي إن شاء الله في الدروس الأخرى.